قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصاب. وتأمل ذاك السجن هذا آثاره، وديش قصور الظالمين تحولت إلى تراب، لأن الله ضمن العاقبة للمتقين، مو يقول والعاقبة للمتقين. نسألك بوجهك الكريم ارحمنا برحمتك يا الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم ضعنا في رحال آل محمد، اللهم شددنا بتشديداتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
ربي غفار عن الذنوب،
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
اي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفر عني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه وذكرني،
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل،
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك، أسألك لطفك يا لاهي، ما سألتك رد قضاك، ما دعيت وياك أحد، وحدك تجيب يدعى، يا دليل التائهين، يا ملاذ خائفين، ابتعد عنا وقبلني،
يلي أقرب لي مني.
ارحمي عبد الذليل.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد. وعلى آل النبي آل محمد.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنام محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى ضمن برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنسترسل فيها بإذن الله تعالى بتفسير آيات سورة القمر المباركة. نستمع الآن لتلاوة الآيات 9-11 من سورة القمر.
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.
أيها الأكارم، وردت في الآية 10 كلمة تصر بدل أنصر، وإنما قال ذلك ولم يقل أنصر تنبيها إلى أن ما يلحقني يلحقك، من حيث أني جئتهم بأمرك، فإذا نصرتني فقد انتصرت لنفسك، والتناصر هو التعاون. أما منهمر بمعنى جار،
ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولاً يطيب الله خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الآيات، ويقول له إن ما يصيبك من أذى أصاب من سبقك من الأنبياء. ثانياً، العبودية لله من أهم صفات الأنبياء والأولياء والصالحين. ثالثاً، يبرر العاصون والمنحرفون أعمالهم السيئة بالاتهامات الباطلة التي يوجهونها إلى خيارة عباد الله ولو كانوا الأنبياء. رابعاً، قطع الأمل عما في أيدي الناس واليأس منهم من العوامل المساعدة لاستجابة الدعاء. وخامساً، العوامل الطبيعية من الجنود التي يستخدمها الله فيما يريد تحقيقه. أما الآن أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 12 حتى 17 من سورة القمر المباركة.
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
أيها الأحبة، كلمة دسر جمع دسار وهو المسمار، ونذر جمع نذير، ولكن المراد من هذه الكلمة في مثل هذا المورد مضمون الإنذار وليس الشخص المنذر. وسفينة نوح على الرغم من خصوصياتها المشار إليها يعبر الله عنها بأنها ذات ألواح ودسر، وكأنه تعالى شأنه يريد من ذلك الإشارة إلى أن نجاة من عليها لم يكن يستند إلى السفينة بقدر ما كان يستند إلى الرعاية الإلهية. وتشير الآية 17 إلى أن القرآن فيه أبعاد متنوعة أضفت عليه الجمال في الشكل والمضمون، فهو سهل القراءة عميق المضمون يشتمل على القصص والأمثلة ومطابق للفطرة الإنسانية، وذلك كله يسر قبوله على الإنسان. وعلى الرغم من تيسير القرآن وتسهيله إلا أنه لا مثيل له ولا شبيه، بل لا يمكن الإتيان بمثله، وهذا هو معنى إعجازه. ومما نتعلمه من هذه الآيات الكريمات، أولاً نبع الماء من الأرض وجريانه فيها خاضع لإرادته عز وجل. ثانياً، عندما تتوفر صفة العبودية الحقيقية لله تعالى فينا يسعفنا الله بكل ما نحتاج ونريد. ثالثاً، تجري إرادة الله وتتحقق بواسطة الأسباب الطبيعية ومن خلال الجهد الإنساني، فالألواح والمسامير متوفرة بكثرة، والإرادة الإلهية قد تتعلق بالنجاة من دون توفر هذه الوسائل، ولكن الإرادة الإلهية الحكيمة اقتضت نجاة نوح عليه السلام ومن معه بهذه الوسيلة. ورابعا، القرآن ميسر ولكنه ليس مبتذلا، فقد مر في آيات سابقة وصف القرآن بأنه حكمة بالغة، وهذا الوصف يدل على عمق المضمون ومتانته على الرغم من التيسير الذي فيه.
أما في هذه اللحظات إخوتنا الأكارم، نصغي وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 18 حتى 22 من سورة القمر المباركة.
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
قوله تعالى يوم نحس مستمر، أيها الأعزة، يراد به أيام عدة، وكلمة مستمر هي التي تدل على تعدد الأيام، وقد كشفت آيات أخرى عن تعدد هذه الآيات كما في الآية 16 من سورة فصلت. أما منقعر فمن قعر، وهو الاجتثاث من الجذور، وأعجاز جمع عجز، وهو القسم الأسفل من الشيء كجذع الشجرة وما شابه. وتشير الآيات إلى أن قبح الأيام وحسنها تابع لقبح الأحداث التي تقع فيها وحسنها، أو لوجود سر خاص في الزمان يجعله شرا أو خيرا ولا نعلم سبب اتصافه بذلك. وما نستلهمه من هذه الآيات الشريفات، أولا لم يعتبر قوم عاد بهلاك قوم نوح قبلهم، كما أن السمة البارزة في قوم عاد التكذيب والإنكار. ثانيا، بين العذاب والإنذار علاقة تلازم، حيث يسبق الإنذار أولا، فإذا لم يؤثر لحقه العذاب. ثالثا، على الإنسان أن يتفكر في التاريخ ويعتبر بما فيه من أحداث. رابعا، الإنسان مهما تعالى وتعاظم ليس سوى قشة في مهب الريح في مواجهة الإرادة الإلهية الجبارة. وخامسا، التكرار من الأساليب المؤثرة في التربية والتعليم، فقد تكررت جملة فكيف كان عذابي ونذر في سورة القمر أكثر من مرة. إخوة الإيمان، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيها الأحبة مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أخي العزيز والمستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: إذا اشتريت أرضا من أموال غير مخمسة فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم، هذا سؤال مورد ابتلاء الناس بالنسبة للأرض أو لغير الأرض. طبعا بالنسبة للأرض إذا اشتريت بأموال غير مخمسة طبعا تجوز الصلاة فيها، والصلاة مقبولة إن شاء الله، وإن لم يدفع الخمس ويجب عليه أن يدفع خمسة تلك الأرض. وهكذا بالنسبة لبقية الأشياء، استعمالها في الصلاة وفي العبادة جائز، لكن يجب دفع الخمس. فعدم دفع الخمس لا يمنع من إقامة الصلاة فيها. والبعض على نحو المزاح يعني يقول مثلا: أنا لا أصلي في أمريكا اللاتينية مثلا أو في أمريكا الشمالية. يقولون له: لماذا؟ يقول: لأن الأرض كلها مغصوبة، أنها اغتصبت من الهنود الحمر وهؤلاء ليسوا أصحاب الأرض. نعم. ما دامت الأرض مغصوبة فأنا لا أصلي. لا يصلي وصلاته صحيحة إن شاء الله.
حياكم الله، شكرا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيرا، ولكنني عرفت مؤخرا أن زوجها لا يخمس، فهل يجوز لي الأكل عند من لا يدفع الخمس؟
طبعا يجوز، هو مسؤول عن أمواله هو، وحتى زوجته غير مسؤولة عن ما يشتريه للبيت.
نعم.
من مواد غذائية وألبسة وأشياء تستعمل للصلاة، للعبادة، لأشياء أخرى. هو مسؤول عن المال الذي يأتي به للبيت، وهو الذي يحاسب عنه يوم القيامة. أما أنا، سواء كانت زوجة ذلك الرجل وهي تحصل على النفقة من زوجها، أو كانت ضيفة بذلك البيت، فهي ليست مسؤولة عن الأموال التي تدخل هذا البيت، أنه بطريق مشروع أو ليس مشروع، هذا ليس من مسؤوليتها. هي مجرد أنه هي حلت ضيفا على أهل ذلك البيت. ولا يجب على الزائر أن يضع حياة الناس الذين يملكون البيت يضعها تحت المجهر ليعرف أن أملاكهم حلالا أم حرام. لا يجب. ما يقدم إلى الضيف فهو حلال، مباح، جائز إن شاء الله، خصوصا أن يد المسلم إذا كانوا من عائلة مسلمة، إذا كان صاحب الدار مسلما، يد المسلم تعتبر ماذا؟ قرينة على صحة التملك.
نعم. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر أيضا متعلق بالخمس، يقول: المحل أو المتجر الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحد الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه أو يجب أن يدور عليه الحول؟
المبلغ ما دام أن الطالب الدائن لم يستلم ذلك المبلغ،
نعم،
فلا يجب حسابه وإخراج خمسه ما دام أنه لم يستلم ذلك المال. متى ما استلم ذلك المال وصار في يده، عندئذ يستخرج منه ما يكفي لمؤونته لمؤونة سنته، والزائد منه عندئذ يجب فيه الخمس، يجب إخراج الخمس. لكن ما دام المال سواء كان بيد صاحب العمل أو كان بيد الدائن أو المديون، فعندئذ في هذه الحالة لا يجب إخراج الخمس منه.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. أحييكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة متابعي هذه الحلقة من البرنامج، برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: من بنى طابقا ثانيا لمستقبل أبنائه، طابقا أضاف طابق آخر للبيت، وهو أيضا يعيش في الطابق الأول ولا يحتاج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟
عند الإمام الخميني لا يجب، بما أنه هو لما بنى وإن استغرق البناء أنه لسنوات أو سيحتاجها أنه خلال سنوات، فما دام أنه هو صرف المال على ذلك البناء لا يجب فيه الخمس. وحتى أن الشاب الذي يريد أن يتزوج،
نعم،
ولا يستطيع أن يشتري البيت مباشرة مرة واحدة، فيمكنه في سنة من السنين أن يشتري الأرض، في السنة الثانية ممكن أن يقوم ببناء مرحلة من مراحل البناء، نفترض أنه يقوم ب بناء الأعمدة والسقوف وكذا، ثم في سنة ثالثة يقوم ببناء الجدران والسلالم وما شابه على مراحل. وإن استغرق البناء سنين لا يجب إخراج الخمس فيه، لأنه هو مورد حاجة وإن لم يستعمله لحد الآن، لكن هو مضطر لهذا التجزيء والتقسيط حتى يكمل البيت في الفترة المطلوب منه أن يكملها فيها. وكذلك ما يعاد لزواج الأبناء يعتبر من المؤونة وليس زائدا عن المؤونة، ولهذا لا يجب الخمس فيه، والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. الحلقة اليوم طبعا أصبحت حلقة خمسية بامتياز. سؤال آخر يقول: كيف يتم حساب خمس لوازم المنزل؟
طبعا عندما تقول أنه الخمس وما شابه، فالمرأة تشعر أنها هي غير معنية بهذه الأسئلة.
نعم.
لأنه عادة الملكية بالغالب في بلداننا تعود للرجل.
نعم.
والمرأة تشعر أنها غير معنية بقضايا الخمس. لكن الواقع أن مسؤولية المرأة مسؤولية مضاعفة في هذا الموضوع. بالنسبة لوازم المنزل، لوازم المنزل كما تفضلتم بالسؤال،
نعم،
الأشياء التي يحتاجها الإنسان إلى المنزل من أدوات مطبخ وما شابه، فهذه لا شك أنه هي مورد حاجة ومورد استعمال ولا يجب فيها الخمس. لكن بعض الأشياء استعمالها في عرضها، يعني نفترض هناك لوحات ثمينة تعرض على الجدران، أو نعم، هناك سجاد غالي الثمن أنه أيضا مفروش، أنه هذا استعماله هو في فرشه، واستعمال المرايا واللوحات الفنية وإن كانت باهظة الثمن، فاستعمالها هو في عرضها في تعليقها على الجدران.
نعم.
فوإن لم يحصل هناك استهلاك لها مباشرة، لكن استعمالها هو هذا.
نعم.
ففي هذه الحالة تعتبر من مؤونة السنة. وأما ما يزيد من مواد غذائية وإذا كانت الناس تخزن هذه المواد عادة، أنه في بعض البلدان يخرجون مؤونة سنة كاملة يخزنونها في المخازن عندهم في داخل البيت.
نعم.
فما يزود منه طبعا أنه في هذه الحالة يجب تخميسه. لكن الغالب في الحياة العصرية اليوم يشترون بمقدار الحاجة من السوق، ولا يشترون كميات كبيرة يخزنونها عندهم في المخازن. على كل حال، فإذا زاد شيء من ذلك فيجب تخميسه طبعا.
شكرا جزيلا. سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: النفقة التي تعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام، هل تحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمس أمواله، فهل يجب على المنفق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفق؟
عند الإمام الخميني لا يجب، سواء كان ما يعطيه ذلك الرجل واجبا أو مستحبا. لا يجب عند الإمام الخميني تخميس الهدية والهبة والأشياء التي تعطى هكذا بلا مقابل، فيأخذها ويستعملها يستفيد منها ولا شيء عليه، الله أعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: ما هي وظيفتي الشرعية عندما أرى شخصا يأتي ببعض أفعال الصلاة بطريقة الخطأ؟
في الحالات العادية لا يجب، لا يجب على الإنسان أن يصحح ما يرتكبه الآخرون من أخطاء عمدا أو سهوا، لا يجب عليه. لكن إذا علم أنه هو جاهل بالحكم، ففي مثل هذه الحالة ينبغي تعليمه الحكم الشرعي المناسب لهذه المسألة.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: في أي سن يجب على الأب والأم تعليم أولادهما الأحكام الشرعية والعبادات؟
من السن الذي يستطيع أن يدرك الأولاد هذه الأحكام.
نعم.
حتى لو لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ. طبعا عند البلوغ يجب على الإنسان أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها غالبا.
نعم.
بعض الأهالي مرة في الأسبوع يجتمعون مثلا عند الصباح أو عند المساء.
نعم.
اجتماع وكأنه درس رسمي. وهكذا أنه يفتحون الرسالة العملية ويدرسون الأحكام الشرعية لأولادهم.
نعم.
هذا موجود عند بعض العوائل، وشيء جيد أن يتعلم الطفل منذ صغره الأحكام الشرعية.
نعم.
يعرف الحلال والحرام، خصوصا الفتيات، لأن الفتيات يبلغن في سن 9 من أعمارهن.
نعم.
عمرها 9 سنوات، فلو تعلمت أحكام الطهارة والنجاسة وما شابه.
نعم.
فعندما تواجه مسألة من أعراض النساء فيتعرف أنه ما هي وكيف تتعامل مع هذه الحالة التي طرأت عليها.
نعم.
تتعلم في سن مبكر.
بكل الأحوال حتى في الدراسة الأكاديمية أو في الدورة هناك مرحلة تمهيدية، وأيضا بالنسبة للأحكام الشرعية أيضا يجب أن تكون هناك مرحلة تمهيدية للأطفال أو
أي. نعم. في المدارس أيضا يراعون بعض الجوانب، يعرفون متى يصبح سن البلوغ، عادة مدارس الذكور الإناث أو حتى المختلطة، المدارس المختلطة.
نعم.
فيبدأون بتعليم بعض المسائل الشرعية التي تناسب أعمار هؤلاء الأولاد.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل